قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنزيل. قال البخاري قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث جنة للسماء ورجوما للسماء وعلامات يبتلى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. وقال قيل وقل ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرقصوا الذين ذكره وقوض عنهما ورقص في تعلم منازل احمد والاسحاق. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنه مدمن القمر ومفجر يستبرا قاتل الرحم مدمن القمر وقاتل الرحم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. نبتدي من حيث انتهينا في العام الماضي. قد انتهينا في العام الماضي إلى نهاية بعد ما جاء في التطير نعطيه من النجم. والنجم هو مخلوق المعروف كما سمى نجما، كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون هو الذي جعل لكم النجوم تهتدوا بها فالتوى القمر والنجوم مسخرات بأمره ويتسمى كواكب كما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة من كواكب وتسمى مصابيح كما قال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فيتسمى نجوما وتسمى كواكب وتسمى مصاريف. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم. فدل على ان هذه الاشياء كل شيء له اسم يخصه وله منافع وخصائص جعله الله تعالى فيه خاص. فاصحاب النظريات الحديثه اليوم الذين يسمون الارض الكوثر يقولون الارض كوثر هذا قول خطا، لأن الأرض غير الكوكب كما أن السماء غير الكوكب. فكما لا يجوز أن يقال في السماء إنها كوكب لا يجوز أن يقال في الأرض أيضا إنها كوكب. كل شيء من هذه المخلوقات له اسم وله خاصية وتسمية الأرض بأنها كوكب ويقولون كوكبنا الأرض نظرة كلام فارغ. الأرض التي تسمى بالأرض كما سماها الله سبحانه وتعالى، والسماء تسمى بالسماء كما سماها الله تعالى، والقمر والشمس والقمر تسميان بذلك، والكواكب تسمى بالكواكب والنجوم والمصابيح كما سماها الله. فالقول بأن الأرض كوكب هذا غلط كبير ومخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. الأرض ليست كوكبا، وإذا كانت كوكبا كما يقولون فإنها تكون من جملة النجوم. فهل يسمي الأرض نجم؟ لا، عاقل يقول ذلك. هل أحد يقول إن الأرض نجم؟ أو يقول إن الأرض مصباح؟ أحد يقول بهذا. إلى لما لا يقال إنها كوكب؟ الواجب تسمية الأشياء بأسمائها التي وضعها الله لها وعلمها لآدم عليه الصلاة والسلام. علم آدم الأسماء كلها كل شيء علم الله آدم اسمه. ولذلك السماء الشمس القمر النجوم كواكب والأرض سائر العوالم كل شيء له اسم. فينبغي الانتباه لهذا أننا نترك مسميات الكتاب والسنة التي سماها الله الخالق سبحانه وتعالى ويسمي الأسماء الأشياء بغير أسمائها، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قال البخاري في صحيحه إلى محمد بن إسماعيل الحافظ صاحب الكتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، هذا بشهادة الأمة كله قديما وحديثا أن هذا الكتاب العظيم هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال البخاري في صحيحه قال قتادة، إذا قال البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فلان من الصحابة أو من التابعين بدون سند بدون سند من البخاري إلى القائل فهذا يسمونه بالمعلق، معلقات البخاري رحمه الله. قال المعلق هو الذي لم يذكر البخاري سنده، وهو على قسمهم المعلق على قسمهم معلق بصيغة الجزم مثل هذا على قتادة، ومعلق بغير صيغة الجزم كما إذا قال البخاري ذكر عن فلان أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غير صيغة الجزم، الذي بصيغة الجزم يكون هكذا. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد هذه المعلقات في كتاب يتكون من ثلاثة مجلدات يسمى تعليق تغليق التعليق. ذكر أسانيد هذه المعلقات من البخاري إلى ما روي عنه الأثر رحم الله الجميع. وقتادة هو قتادة بن دعامة الدوسي التابعي المشهور إمام في التفسير والحديث والفقه، إمام مشهور رحمه الله. قال قتادة خلق الله هذه النجوم من ثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، زينة على النفس بتقدير أعني زينة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هل قال قتادة هذا القول من عنده أو قاله من كتاب الله عز وجل؟ قاله من كتاب الله. فكل هذه الأشياء التي ذكرها الثلاث كلها من كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وله ما لأبي يعطي كل من خطب الخطبة فأتباعه يا أب بركة. فبهذه الآيات الكريمات ذكر الله حكمتين لهذه النجوم. الحكمة الأولى زينة، زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا. والحكمة الثانية حفظا من كل شيطان ماري، هذا معنى رجوعا للشياطين. السماء الدنيا القريبة من الأرض، لأن السماوات سبع، السماوات سبع قدام، كما يأتي في آخر هذا الكتاب سبع قدام، كل طبقة غلبها أو كسبها 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، وكل سماء لها سكان من الملائكة، كل سماء لها سكان من الملائكة، كما الدنيا فيها سكان من الملائكة الثانية والثالثة الرابعة الخامسة والثالثة والتالية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها أرواحهم الآن فيها، كما التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. منهم من هو في السماء الدنيا ومنهم من هو في السماء الثانية إلى آخره، كما في حديث المعراج. وفوق السماوات السبع عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويصف المخلوقات وأعظم المخلوقات. سماوات بالنسبة للأرض كسبعة براهم ملقاة في أرض الفلاح، أي كسبعة براهم في سوق، يعني في صحن. العرش أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات، فلا يأتي في آخر هذا الكتاب. فصف المخلوقات
أيها الإخوة، حصل سقط من الشرح إلى نهاية هذا الباب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
كما قال: أرضى في أمتي أمر جاهلية لا يتركونهن الفقر بالأحساب والطار بالأنساب والاستبطاء بالأنواع والنياحة. وقال: أن الحج إذا لم تجد قبل موتها مقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على إدريس على إدريس ما هي كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مصلى بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بي كوكب، وأما من قال مصرنا بنول كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بي كوكب. ولهما من حديث لعباس معناه. وبه قال بعضهم: لقد فطرنا بنوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستبقاء بالانواع. يعني من التحليل وبيان انه كفر، والاستسقاء بالانواع. الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا يسمى استسقاء. ومنه قوله تعالى: واذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني طلب،
ولد السقيا بالدعاء. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستهدي بفرع لامته صلاه الاستسقاء وخطبه الاستسقاء، معناه طلب السقيا لايجاد المطر من الله سبحانه وتعالى. وهذا مشروع استسقاء وصلاه الاستسقاء طلب السقيا من الله وعباده ومشروع. اما طلب السقيا من غير الله فهذا كفر. ومن ذلك الاستسقاء يعني طلب السقيا من النجوم، استسقاء بالانواء، الانواء معناها النجوم، لان من عاده العرب في الجاهليه انهم ينسبون نزول الامطار الى طلوع النجوم، يقولون اذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، ويقولون النجم الفلاني غزير مطره، النجم الفلاني مطره ينبت، والنجم الفلاني لا ينبت، وما اشبه ذلك. هذه نسبه نعم الله الى غيره. وكذلك الاستسقاء بالقبور والموتى كما يفعله القبوريون اليوم، اذا اجبوا يذهبون للقبور ويذبحون لها، هذا من الاستسقاء لغير الله سبحانه وتعالى، وهو نوع اخر من الكفر، استسقاء بالاموات، هذا لا يجوز، وهو كفر وشرك بالله شرك اكبر. الاستسقاء بالنجوم معناه نسبة نزول الأمطار إلى النجوم، وهذا داخل في الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم، والتنجيم نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية عموما كل الحوادث، لكن هذا نوع خاص وهو نسبة نزول المطر إلى الأفلاك أو إلى النجوم، هذا نوع خاص من التنجيم، وهو خطير جدا، فعقد له المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب التنجيم، لأن هذا النوع بخصوصه ورد فيه آيات وأحاديث، ولأنه كثير الوقوع في جاهلية ولا يزال في بعض هذه الأمة. والشيخ رحمه الله إنما يذكر اهتمامه بالأمور الواقعة للناس من أجل تحذيرهم منها، ومن أجل بيان حكمها، ولكون هذه العادة الجاهلية باقية تحقق هذا الاهتمام بأن يوقد لها باب خاص، وإن كانت داخلة في الباب الذي قبله باب التنجيم ما جاء في التنجيم. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، اي وما جاء في تفسير قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، وهذا سياتي في اخر الباب ان شاء الله. اذا فالباب معقود لهذين الشيئين، الشيء الاول بيان حكم التنزيل، بيان حكم الاستسقاء بالنجوم، الشيء الثاني تفسير هذه الايه تجعلون رزقكم انكم تكذبون. قال عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه، هذا الاسم مشترك بين ثلاثه من الصحابه كلهم يقال له ابو مالك الاشعري، والمراد هنا ابو مالك الاشعري الثاني، ابو مالك الاشعري الثاني، وهناك أبو مالك الأشعري غيره، وهناك ثالث بهذا الاسم. عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه التحذير، خبر معناه التحذير والنهي. أربع يعني أربع حصان في أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمين، من أمر الجاهلية، أي من أفعال الجاهلية. والجاهلية، الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالجاهلية، ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالجاهلية، من الجهل وهو ضد العلم، لأن الجاهلية ما كان فيها علم، إن درست فيها علوم الأنبياء والرسالات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، إن درست، ولم يبق شيء من آثار النبوات السابقة، لأن آخر نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو عيسى، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 400 سنة. فحدث في الناس كثير من الجهل والضلال وفقد العلم، ثم ان الله سبحانه استدرك عباده وبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل عليه هذا الكتاب والحكمه، فزالت امور الجاهليه في الغالب، زالت امور الجاهليه. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبقى جاهلية عامة، لكن قد يوجد شيء من الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض البلاد أو في بعض الدول، يوجد شيء من الجاهلية، أما جاهلية عامة فهذه زالت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقول الإنسان نحن الآن في عصر الجاهلية، في عصر الخير، في عصر الجاهلية، أو جاهلية القرن العشرين، لا، هذا تعليل، معناه كل القرن العشرين جاهلية، عرف كبير، لا، في الجاهلية، نعم فيه جاهلية، لكن كون كل الجاهلية، وكل الناس في هذا القرن في الجاهلية، هذا جهل، هذا هو الجهل، هذا هو الجاهلية، هذا قول على الله يعني. أن لو بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبقى جاهلية عامة، لكن قد تبقى جاهلية في بعض الأفراد أو في بعض الناس. قد نقرأ على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه، في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم، هذا الكتاب القيم الذي كأنه كتب في هذا العصر، بين أن الجاهلية على قسمين، جاهلية عامة، وهذه أنفذ في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الجاهلية الخاصة لبعض الناس فهذه داخلة، بدليل النصوص على ذلك كما في هذا الباب. قال: أربع من أمر الجاهلية في أمتي. هذا جاء في مساء الذم، لأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ونحكم من الله حكما لقوم يوقنون. الجاهلية مذمومة، يحرم على المسلم أن يتشبه بالجاهلية أو أن يتصف بصفة من صفات الجاهلية. الجاهلية كلها مرفوضة. من أجل الجاهلية لا يتركون عنه. هذا دليل على أن هذه الخصال تستمر في الناس، وهذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم والحذر. إن الإنسان يحذر لا يقول هذه الخصال راحة، لأن الرسول أخبر أنها تبقى وأنهم لا يتركون عنه. الإنسان يخاف أن تصيبه حصلة من هذه الخصال. عند راحة انتهت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستبقى في الناس. إلى أن من الله سبحانه وتعالى امتحانا. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا المؤلف رحمه الله رسالة قيمة اسمها ما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، من الكتابيين والأميين. بعض العلماء يسميها مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية تحصى فيها ما يزيد على 100 مسألة من أمور الجاهلية. وجاء علامة العراق الشيخ محمود الألوسي، محمود الشكري الألوسي رحمه الله، فشرح هذه الرسالة بشرح مبسط سماه شرح مسائل الجاهلية، وهو مطبوع ومتداول لله الحمد. فعلى طالب العلم أن يقتنع هذه الرسالة وشرحها وأن يقرأها باهتمام. كذلك كما ذكرت لكم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إن هذا كتاب قيم. ثم بينها صلى الله عليه وسلم بقوله الفخر بالأحسان، هذه واحدة. ثانية الطعن في الأنساب. الثالثة الاستفخار بالنجوم. الرابعة النياحة عليهم. هذه الأمور الأربعة هذه من بقايا الجاهلية ومن رواسب الجاهلية، يجب على المسلم أن يحذرها ويحذر منها. الأولى الفخر بالأحسان، بأن يفتخر الإنسان بأفعاله وأفعال آبائه وأجداده، وهو ما يسمى بالأمجاد، أمجاد العرب، أمجاد القبيلة. إنسان لا يفتخر بهذا، لأن هذا من أمور الجاهلية. ولكن على الإنسان أن يحسن العمل ولا يتكل على فعله الذي فعله ويفتخر به، أو يفتخر على فعل أبيه وجده ويقول آبائي وأجدادي أناس صالحون وعلماء وأصفياء ونحن من بيت علم ومن بيت تقى، ويغتر بذلك ولا يحسن بأمر نفسه. هذا من أمور الجاهلية. الإنسان لا يفتخر بعمله ولا بعمل آبائه وأجداده، بل يعتبر كل ما عمله من الخير فهو قليل، وقد يكون هذا العمل غير مقبول عند الله، وما يدريك أنه مقبول عند الله حتى تفتخر به وتمتن به. بل كل ما عملت من عمل صالح فإنك تتقاله جدا ولا تفتخر به. وكل ما قدمت من إحسان أو معروف إلى الناس فاعتبره قليلا مما هو واجب عليك. أما أن تفتخر به فهذا من الفخر بالأحسان وهو الأمجاد، وهذا من أمر الجاهلية. هم الذين يفتخرون بأفعالهم ويتفاخرون بها في أفعالهم حتى في موسم الحج. إذا فرغوا من الحج صار كل معدد أمجاد آبائه، وأجدادنا. أنزل الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الواجب أن تذكروا الله عز وجل، لا أن تشتغلوا بالمفاقرة بأفعالكم وأفعال آبائكم، إن هذا من الغرور ومن العجب. فالواجب على الحجاج أن يكثروا من ذكر الله عز وجل وشكره والاستغفار، لا أن يفتخروا بأعمالهم وأعمال آبائهم. هذا واحد. الثانية: الطعن في الأنساب، طعن في أنساب الناس. النسب هو الانتماء إلى الأصول والقبائل، فلان ابن فلان، فلان من قبيلة فلان، قبيلة الفلانية، هذا نسب. أنت ولد لفلان، أن تنتسب إلى هذه، أنت من قبيلة كذا، أن تنتسب إلى هذه القبيلة، ولا بأس بالانتساب. معرفة الأنساب جيدة، أن الإنسان يعرف نسبه، وأن الناس يدرسون الأنساب من أجل صلة الرحم ومعرفة القرابات، هذا المقصود. وهو من أجل الفرق بين قبيلة وقبيلة، هذا يترتب عليه الأحكام الشرعية ويترتب عليه أمور. فدراسة النسب ومعرفة النسب هذا كل هذا سبيل. أما دراسة النسب من أجل الطعن في بعض أنساب الناس، لأن يعني يقال نسب فلان هزيل، نسب فلان غير قبلي، فلان عبد، فلان حضوري، فلان كذا، لأجل احتقار الناس هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النسب. لأن الأنساب لا تغني عند الله شيئا، إلا أحرمكم عند الله أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفقرها بالأنساب، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أكثر. فالفقر بتقوى الله سبحانه وتعالى لا بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا أبو لهب لم ينفق الناس نسبه، عم رسول الله عليه وسلم، لكنه لم ينفعه نسبه، فأنزل الله فيه قرآنا مثلى إلى يوم القيامة. فتت يد أبي لهب فتت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، رأته حمالة الحطب في جيبها حبل من نسب. هذا عم رسول الله ما نفعه نسبه، لما لم يكن له عمل يسبق به الى الخير. وهذا سلمان الفارسي من فارس من عجم، وهذا بلال حبشي حبشه ليس من العرب، وهذا عمار بن ياسر وعظيم رضي الله عنهما من النواهي هذه، ولكنهم من اسرار امه محمد صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ بسبب العمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى. فصار ذكرهم يعطر الاسماء اذا ذكرهم. اما ابو لهب وابو جهل وائمه الكفر فريقهم ملزمه، لا يثق المسلمون سماع اسمائهم ولم ينفعهم نسبهم. الطعن في النسب يعني احد امرين: اما تنقيص النسب، ان يقال فلان ليس قبيلي، فلان حكيم، فلان عبد، فلان كذب، هذا لا يجوز. الامر الثاني ان يطعن في نسبه يعني قال فلان ليس ابنا لفلان، هذا أسد. إذا نفي نسب الشخص عن أبيه فهذا أسد، يعني هذا اتهام والعياذ بالله، هذا طعن في ثبوت نسبه من أبيه أو من قبيلته، فهذا من أمور الجاهلية. وهذا يسبب الفتن والإحقار شرور، فلا يجب التعرض للأنساب بالطعن والتنقيص. أما دراستها ومعرفتها فهذا شيء لا بأس به. الثالثة وهي محل الشاهد من الحديث للباب، الاستقصاء بالنجوم، الاستقصاء بالنجوم، ومعناه نسبة نزول المطر إلى النجوم، بأن يقال إذا طلع النجم الفلاني فإنه ينزل المطر، طلع نجم الثريا، الدبران، الحقعة، الأنعة، الذراع، الطرف، الجبهة، صرفة، العور، السماد، الغفر، الجبانة، المسيل، القلب، الدولة، البلدة، المعاني، سعد الزابع، سعد جلع، سعد السعود، سعد الأخبية، الفرغ المقدم، الفرغ المؤخر، الحوت، هذه النجوم التي كان العرب، وهي منازل القمر 28، كان العرب ينسبون الأمطار إليها، ينسبون الأمطار إليها. فهذا هو الاستقصاء بالنجوم، نسبة الأمطار إلى طلوع النجم أو إلى غروبه، لأن هذه النجوم 28 كل سنة ذكر يوم يطلع واحد منها وقت الفجر، يطلع واحد منها وقت الفجر من جهة المشرق ويغيب رقيبه من جهة المغرب، يسقط واحد ويطلع واحد، تقول العرب إذا حصل هذا ينزل المطر، هذا كذب. المطر بيد الله سبحانه وتعالى، لا علاقة بطلوع النجم ولا بغروبه، إن شاء الله أنزله وإن شاء منعه. فرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المجن أم نحن المجنون؟ وأنزل من السماء ماء أخذ به من الثمرات رزقا لكم، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ويجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الذي ينشئ السحاب ويسوقه ويأمره بالمطر وينزله على من يشاء ويحبسه عن من يشاء، قد تمر السحابة محملة بالماء ولا تمطر بوقفة واحدة، ثم تذهب وتبري ماءها في مكان آخر، من الذي أمرها بذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولقد فرقناه بينهم، يعني مطر ينزل هنا ولا ينزل هنا ليتذكروا، فهذا أكثر الناس إلا خطورة، تصريف المطر وإنزاله في محل دون محل هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. نزول الأمطار هذا بيد الله، هو الذي ينزلها وهو الذي يحدثها وهو الذي يسلطها على من يشاء الغرق والصواعق والبرق، فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المسخر الذي سخره الله سبحانه وتعالى. وأرسلنا الرياح نواقها، أنزلنا من السماء ماء فأسقينا الخروف وما أنزلنا بحاجة. قال تعالى وما ننزله الا بقدر معلوم، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا ينسب الى نجم ولا إلى قبر ميت ولا إلى أحد، بل هو من الله وحده، ويطلب من الله وحده، ويستسقى من الله وحده في الصلاة والدعاء والتضرع والصدقة. هذا هو الاستسقاء المطلوب. أما الاستسقاء بالنجوم كان من أمور الجاهلية وهو شرك بالله عز وجل. الاستسقاء بالنجوم، وسيأتي حكمه الآن، عرفنا أنه من أمور الجاهلية وكفى بها، لكن سيأتي مزيد حكم في حديث زيد بن خالد، وأن هذا كفر سيأتي هذا. فالاستسقاء بالنجوم من أمور الجاهلية وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. الاستسقاء بالنجوم الرابع من أمور الجاهلية النياحة على الميت. نياحة معناها رفع الصوت بالبكاء جزعا، وإذا صحبها صحب ذلك تعداد لمحاسن الميت كان ذلك من النجدة، كان ذلك من النجدة، يا عظماء وناصراء وضعاء وكذا، هذا نجدة نوع من أسد النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، وإذا صحب ذلك تعداد محاسنه كان ذلك نجدا، وإذا صحب ذلك يقل الحدود وتقل الديوب. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، وإذا صحب ذلك تعداد محاسنه كان ذلك نجدا، وإذا صحب ذلك يقضي الحدود وتقضي الذنوب ودعوى الجاهلية، فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إن لم فعل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الحدود وتقضي الذنوب ودعا دعوى الجاهلية، لأن الواجب الصبر والاحتساب على الأوطان، الواجب الصبر والاحتساب عند المصائب. فالناس له قريب فليحبس، أما أنه يحزن ويبكي فلا مانع، الحزن والبكاء المجرد عن الجزع وعن رفع الصوت وعن سب وعن نطم وعن هذا لا مانع به، لأنه من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حزن على إبراهيم، على ابنه إبراهيم، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وعلى غيره. البكاء على الميت هذا لا بأس به، وكذلك الحزن لا بأس به، إنما الممنوع الجزع بحقه إما باللسان وإما بالفعل. باللسان رفع الصوت البكاء والعويل، وبالفعل حق الذنوب ولطم الحدود ونشر الشعور. هذا شعور الجاهلية. ومنه المآثم التي تقام على الأموات، تقام المآثم على الأموات بتعاطى الخطبة تعداد محاسن الميت والثناء عليه وهو إلى آخره، هذا يدخل في النياحة، وهو بدعة في دين الإسلام. ما أنزل الله به من سلطان، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، والذي مصيبته لا تعادلها مصيبة، وما أقيم عليه مأثم عليه الصلاة والسلام. مات أبو بكر صديق الأمة، مات عمر فاروق الأمة، مات عثمان بن نهيب، مات علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مات الصحابة كلهم والمهاجرون والأنصار، مات الأئمة من العلماء، ولا من سلطان معاذ. إنما هذه من رواتب الجاهلية، وإنما تظهر إذا ضعف الإيمان وقل العلم وعدم النكير وسكت العلماء عن هذه الأمور، فإنها تظهر وتعرض ويسمعها غيره حتى تعود كثير من امور الجاهليه. تحتاج الى مقاومه دائما وابدا. فالنياحه كبيره من كبائر الذنوب، لان امور الجاهليه محرمه، ومما يدل على انها كبيره النياحه كبيره ما ياتي. قال صلى الله عليه وسلم: النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربان من قطران ودرع من جعر. عرفنا النائحه ما معناها؟ اذا لم تتب قبل موتها هذا فيه حث على التوبه، فيه دليل على قبول التوبه، وان من تاب الله عليه قبل موته من اي ذنب حتى من الكفر والشرك والنفاق، اذا تاب الانسان تاب الله عليه، فالتوبه تمحو ما قبلها وتدب ما قبلها. كل الذين كفروا لينتهوا يظهر لهم ما قد سلف. اذا لم تتب قبل موته هذا دليل على ان التوبه لها وقت محدد، او ان تكون قبل الموت، يعني قبل نزول الموت. فإذا نزل الموت بالشخص وبلغت روحه الغرعة فإنه حينئذ لا تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الغرعة بلغت الحنجرة، الإنسان لا يستعرها الآن، لكن والآن عرف، انكشف له الغطاء، عرف الكافر يعرف انه خسر في هذا الموقف، والمذنب والعاصي كلهم يعرفون في هذا الموقف. اذا بلغت الروح الحلقوم كلهم يعرف، لكن لا تقبل التوبه الان. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. لا، الان لا في توبه، الان انتهى العمل، انتهى العمل ومنه التوبة. لا يقبل عمل ولا توبة ولا شيء، الآن خلاص أغلق الباب. فهذا فيه الحث على المسارعة بالتوبة من لائحة والغير قبل الموت. إذا لم تتب قبل موتها ماذا يعمل بها؟ تقام يوم القيامة، تبعث من قبلها يوم القيامة في صورة بشعة والعياذ بالله، وعليها سربال. سربال هو التوبة، سربال هو الثوب الذي يلبسه الإنسان. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسق. سربال هو اللباس، تقام يوم القيامة وعليها السربال من قطران. هذا السربال ليس من القمامة، لا من القطن ولا من الفستان ولا من الحرير كما هو في الدنيا، لكنه سربال من قطران، وهو المادة المستأنعة المعروف. يجعل الله سربال من القطران وهو المادة المستأنعة المعروف، ليكون ذلك أسد في اشتعال النار فيها والعياذ بالله. وقيل القطران النحاس المذاب، النحاس المذاب، النحاس المذاب، يكون ذلك أسد بتعذيبه. فإما أنه المادة المستأنعة المعروفة وهذا هو الظاهر، أو أنه النحاس المذاب، وعلى أي فالأمر كبير جدا. عليها سربال من قطران ولو اجتهاد ودرع من جرح. درع هو اللباس الذي تلبسه المرأة، الدرع في الأصل هو ما يلبس للمرأة ليقل الاتهام، ويسمى ثوب المرأة درعا لأنه يسترها، ويكون عليها ثوبان، ثوب قطران ودرع من جرح. الجرح مرض في الجلد، مرض جلدي معروف، مرض في الجلد معروف يصيب الإبل ويصيب الماء دائما، يصيب الإبل ويصيب الماء، الجرح مرض جلدي. فهي معذبة من ناحيتين، من ناحية الجن فيه جرب والعياذ بالله، ففيه شفة وتآخر، ومن ناحية أن عليها إقبال من قبلها. والسبب في هذا جريمة النياحة التي كانت في ظهورها في الدنيا، كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموال، ثم أن تكون القريبات الميت تنوح عليهم أو يستأجرون، يستأجرون النائحات، فرقتهن النياحة والإجارة، يأكلون يأكلون على سبيل الآجار بخلف بصرخ ويبتني سؤالهم ويقدم جيوبهم ويلقى من حدودهم وهم كذابات، لكن على سبيل الأجرة فقط. كانوا في الجاهلية يعملون النياحة، بل إن بعضهم يوصي أن يناح عليه كما قال الشاعر: إذا مت فانعلمي بما أنا أعلم، وتبقي علي الجيب يا أم مالك. على يوسف كيف وصية يوصي أن تنوح عليه المعنى؟ وجاء في الحديث أن الميت يعذب بقدره بما نوح عليه، فشر النياحة يصل حتى إلى الميت في قبره. فهذا فيه دليل على تحريم النياحة وأنها من الكبائر، وأنها من أمور الجاهلية، وفيه دليل على قبول التوبة لمن كان قبل موته. هذه بشرى للمسلم. رواه مسلم، ولهما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال شخص: لقد سبق له كذا وكذا، لقد سبق له كذا وكذا، يعني ان النجم الفلاني صدق، نزل المطر عند طلوعه فصار هذا النجم صادقا، اما لو لم يطلع ينزل المطر يصير النجم كاذب. هذا من امور الجاهليه. فانزل الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، ينفقون عن المطر، يعني المطر، المطر رزق، لانه يسبب الرزق، المدار والدينار والسرار ونمو الحيوانات وغيرها. الغوارض في السماء رزقكم وما توعدون والبقر. فهذا هو بيان سبب نزول الآية، سبب نزول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والسبب يفسر، يفسر الآية، فهو تفسير الله، فهو أن المراد في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هو الاستبقاء بالنجوم. قال لهما البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الزهري رضي الله عنه قال: قل لنا رسول الله، يعني قل لنا، قل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني الفجر، بالحديبية، حديبية للتقريب، ويجوز التسجيل الحديبية، يجوز، وهو اسم موضع قريب من التنهيل، بينه وبين مكة مرحلة واحدة، على 40 كيلو تقريبا، مرحلة واحدة، يسمى الآن السويسي، الذي يسمع خط جدة، يوف لوحة، عند المدخل، مرحلة الحرم، يوف لوحة، يكتب عليها من السنين، هذا هو الحديبية. هو الحديبية شمال الخط السريع قريبا من التنهيل، وهي الموضع الذي حصل فيه الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لأهل مكة لما حدوه عن دخول مكة بالعمر، وكادت أن تقوم الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، كادت أن تقوم الحرب، وحرق الصحابة رضي الله عنهم على أن تقوم الحرب، وعظم عليهم أن يرجعوا، ولكن المشركين جاءوا وتقاربوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاصطلحوا على أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العام، وأن يأتي من العام القادم عمرة القضية. وعلى أن توضع الحرب بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بينهم حرب من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية، قال في الحرب قائم، فصالحوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع وأن يعتذر من العام القادم، وأن توضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الصحابة لأنهم اعتبروا هذا من المجلة عليهم ومن انتصار قريش عليهم، ولما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويسحروا هديهم تمنعوا من التنفيذ، يتوجهون لعله ينزل الوحي من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة مغضبا فقالت: من أغضبه الله؟ أو كما قال، قال: ما لي لا أغضب، أمر بالأمر ولا يفعل أو لا. قالت: تخرج إلى الناس واحلق راسك ثم سيحلقون رؤوسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحلق راسه فتبادر الناس إلى الحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم من السرعة والخوف أن يكونوا عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله في هذا الصلح المصالح العظيمة، جعل فيه المصالح العظيمة للمسلمين، فسماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا صلح الحديبية، الفتح هذا هو صلح الحديبية. أما فتح مكة فهو المذكور في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، هذا فتح مكة. فما حصل في هذا الصلح مصالح عظيمة ما كان الصحابة يتوقعونها، أعد الله بها المسلمين، وسمحت الفرصة للمستضعفين الذين في مكة أن يخرجوا المهاجرين إلى المدينة، وسمحت الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام وكان خائفا من قريش، سمحت له الفرصة، وكفر الذين أسلموا وخرجوا من مكة وأسلموا قبل فتح مكة، فصار هذا الصلح مصالح عظيمة للمسلمين. الحديبية قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، فلما فرغ أو فلما انصرف أقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم على الناس. كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فقال: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فدعوت يا ذا الجلال والإكرام، فهو بحجهم إلى الفجر، ثم ينصرف بوجهه الشريف إلى الناس ويستقبلهم. هذه سنة صلى الله عليه وسلم، وهي السنة للأئمة من بعده. فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من باب إلقاء العلم بطريقة السؤال، لأنه أبلغ في التعليم. فإذا أردت أن تعلم جاهلا بحكم، فمن المستحسن أن تسأله أولا: ما معنى كذا؟ ما هي شروط الصلاة؟ تقول له كذا: أخبرني عن شروط الصلاة. من المعنى؟ ثم حينئذ يصير متطلعا للجواب، الحاجات الآن فإنت قلت من جواب قلت عليه الجواب. فتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن الإنسان إذا سئل عن شيء فهو لا يعلمه الله يتكلف يتحرك بل يقول الله الله ورسوله أعلم، يرد العلم إلى عالمه ولا يتكلف شيئا لا يعرفه. قال الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي. هو صلى الله عليه وسلم على اسم سماء، سماء يعني مطر، مطر يسمى سماء لأنه ينزل من السماء على اسم سماء كانت من الليل. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس انقسموا أمام هذا المطر الذي نزل إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر بسبب هذا المطر. أما من قال نذرنا بفضل الله ورحمته، يعني نسب المطر إلى الله لأنه تفضل من الله ورحمة من الله، فهذا مؤمن، فهذا مؤمن لأنه نسب النعمة إلى المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام. وفيه إثبات صفات الله عز وجل، صفة الرحمة صفة الغضب، هما صفتان من صفات الله عز وجل. فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. لأنه لا يمتنع الإيمان بالله والإيمان بغيره أبدا، فما لا يمتنع الشرك والتوحيد أبدا، جدان لا يمتنعان، أعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأصغر الكفر الأكبر فقد يمتنع مع الإيمان لكنه إلى كفر. أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا يمتنعان مع الإيمان أبدا. وأما من قال مقرنا هذا هو الصنف الثاني، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا نعم فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني من نسب البطل إلى غير الله نصبه إلى النجم فهذا كافر بالله عز وجل، مؤمن بغير الله لأنه نسب النعمة إلى غير الله. ففي هذا دليل على أن الاستسقاء من وجوب الكفر، وقد فصل العلماء هذا الكفر إلى نوعين. النوع الأول أنه إذا كان يعتقد أن النجم هو الذي أنزل المطر فهذا كفر يخرج من الملة، كفر يخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن المطر من الله ولكنه نسبه إلى النجم من باب السببية، جعل طلوع النجم سبب لنزول المطر، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة، لكنه مصغر حدود التحليل، فلا يفهم من قولنا أصغر مصغر، لا كفر والعياذ بالله كبير، سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأكبر يخرج من الملة. فهذا ينقص الإيمان وهو وسيلة إلى الكفر الأكبر، فليس سهل به. أما تفسير قوله تعالى فلا أقسم بمواقف النجوم إلى قوله تعالى أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلا أقسم، فلا هذه مؤكدة حرف تأكيد، حرف تأكيد. لا أقسم في يوم القيامة، لا أقسم في هذا البلد، تأتي هذه اللام قد أقسم من باب التأكيد، لا أنها زائدة كما يقول بعضهم، بل هي حرف تأكيد. في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الباء هذه التأكيد، تأكيد النهي، تأكيد الخبر. أليس الله بكاف عبده؟ أي الله جل وعلا كاف عبده. فالحرف قد يؤتى به مثل فيه، ومنه لا هنا اقسم في مواقع النجوم. المذكور ان المراد بالنجوم الكواكب، اقسم الله تعالى بالكواكب. فالله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم الا بشيء مهم له اهميه وفيه سر عزيز. هذه الكواكب فيها عجائب من ايات الله وقدرته سبحانه وتعالى. اقسم الله تعالى بها وأقسم بدارها، والنجم إذا هوى الثريا. السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، أقسم الله بالنجم الثاقب. الله يقسم بما شاء من خلقه، من ذلك أنه يقسم بالنجوم أو ببعضها، لأنها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الخلق فلا يجوز لهم أن يحدثوا إلا بالله سبحانه وتعالى. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا أقسم بمواقع النجوم يعني الكواكب، أقسم الله بها بما فيها من الهبر الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا تعظيم لهذا القسم، انتبهوا له. المقسم عليه نعم، انه لقران كريم، هذا جواب القسم. المقسم عليه القران، انه لقران كريم، هذا جواب القسم. قران هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله سبحانه وتعالى. إنه لقرآن كريم، وصفه بالكرم، وطهره بالمجد، المجيد. هذا القرآن المجيد، قرآن بالذكر، وأوصاف كثيرة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون. اختلف العلماء في المراد بالكتاب، فقيل المراد به اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. فلا شك ان القران مكتوب باللوح المحفوظ، لكن هل هو المراد هنا؟ هذا قول. يقول المراد بالكتاب هنا صحائف الملائكه، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، يعني ملائكة. سفرة جمع سفير وهو الرسول، سفير الرسول، لأن الملائكة رسل الله إلى أنبياء. بأيدي سفرة يعني ملائكة كرام كرم. فالمراد في الكتاب هنا صحائف الملائكة التي فيها القرآن. والقول الثالث أن المراد به المصحف في كتاب المكنون، يعني المصحف، المصحف الكبير. ولا شك أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحائف التي مع الحفظة، ومكتوب في المصحف الكبير في كتاب المكنون. لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ قيل المراد بهم الملائكة، المراد بهم الملائكة، وهذا رد على المشركين الذين يقولون إن القرآن تنزلت به الشياطين. الله نفى هذا وقال القرآن لا يمسه الشيطان لأن الشياطين جزء وأنجاز، وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فلا يليق القرآن أن يمسه نجس من الشياطين، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالمراد هنا لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وليس ولا تقربه ولا تقربه الشياطين، ولا يمكن هذا. وقيل المراد المطهرون من الحدث وهم بنو آدم، طهرون من الحدث الأكبر والأصغر، فالقرآن لا يمسه إلا من هو متطهر من الحدث الأكبر والأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم الكتاب الذي أرسله إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فالحاصل أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فلا تمسه الشياطين، وكذلك لا يمسه من هو نجس من بني آدم، نجس للحدث الأصغر أو حدث الأكبر، لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن أين مصدره؟ من الخبر؟ خبر من وين؟ من الله سبحانه وتعالى، هذا مصدره من رب العالمين. هل بالواسطة الذي نزل به من رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ جبريل نزل به من الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. فهذا القرآن سببه واسع عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى، هذا سند القرآن عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى، فلا يقربه الشيطان، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، حديث يعني القرآن، القرآن يسمى حديثا، الله نزل أحسن الحديث من أحسن من الله حديثا، نعم، ومن أصدق من الله حديثا، القرآن يسمى حديثا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، والمدهن معناه المتفاهم المتهاون، هل تتهاونون بهذا القرآن الذي هذه صفاته أن تعظمونه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا محل السائل، تجعلون رزقكم يعني المطر أنكم تكذبون وتنسبونه إلى النجوم، هذا محل السائل من الآيات للبعض، فهو أن نسبة المطر إلى النجوم كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من هذه النصوص التي وردت في هذا الباب؟ أولا فيها تحريم الاستسقاء بالنجوم، وأنه من عمل الجاهلية، وأنه كفر لله سبحانه وتعالى من عمل الجاهلية، كما في حديث الإمام الأشعري، كفر بالله تعالى كما في حديث زيد بن خالد، وعرفتم التفصيل في الكفر هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه تحريم أمور الجاهلية، فيه تحريم أمور الجاهلية، تحريم التشبه لأهل الجاهلية في أقوالهم وأفعالهم. المسألة الثالثة فيه تحريم الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، والنياح على الميت، وأنها كلها من أمور الجاهلية، كلها من أمور الجاهلية، وكلها كذلك. مسألة الرابعة في الحديث دليلا على قبول التوبة قبل الموت، والحث على ذلك، المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن المطر فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، وفيه مشروعية أن يقول الإنسان عند نزول المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته. المسألة السادسة فيه دليل على أنه يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية، ولكن ذلك لا يقتضي الخروج من الإسلام، وإنما يكون محرما. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو من أفضل الصحابة، قال له إن امرؤ فيك جاهلية، لما قال لعمار بن ياسر يده السوداء، قال صلى الله عليه وسلم أجرته بأمه إن امرؤ فيك جاهلية، عن أبا ذر من أفضل الصحابة، فدل على أنه قد يوجد في الإنسان شيء من أمور الجاهلية، ولكنه لا يقتضي هذا كفره، أو بل هذا يرجع إلى ما عنده من الفضاء الراجحة والأعمال الجليلة، لكنها خطأ في الواقع، كفار الجاهلية خطأ، لكن أبا ذر رضي الله عنه تاب إلى الله ووضع حده بالأرض وطلب من عمار أن يطأ على حده، طلب من عمار أن يقع على حده، وتاب من هذا رضي الله عنه، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، الى قوله تعالى: احب اليكم من الله ورسوله. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اخرجا. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. وفي رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كدر صلاته وقومه إلا بذلك. وقد صارت عامة مراقاة الناس في أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت فيهم الأسباب قال المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولعن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أن كن فيه وجب حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يفرع أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. في رواية: لا يجد أحد قال الإيمان، إلى آخر. وعن ابن عباس: أن أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قد صارت عامة مراقاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وعنه في قوله تعالى: وتقطعت فيهم الأسباب على المودة. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن محبة الله هي أعظم أنواع العبادة. فمن صرف عن غير الله فقد أشرك بالله في تلك الأسماء مخرج من الملة. فإن الله عقد هذا الباب لأهمية معرفة هذا الأمر، وأن المحبة هي أعظم أنواع العبادة. لا بد أن تكون المحبة خالصة لله، لا يفرح معه غيره فيها كحالة المشركين الذين يحبون الأصنام والأنداد من دون الله عز وجل. فهذا باب عظيم من أجل أبواب هذا الكتاب، لمن تذكره وعرف مضمونه. المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب، فهي عبادة قلبية. أما الصلاة والصوم والحج هي أعمال ظاهرة، أعمال على الجوارح، كذلك الذكر والتسبيح والتهليل هي أعمال على الجوارح تسمع وترى، لكن المحبة التي في القلب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هي عبادة قلبية وعمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن تظهر على ذلك.